بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ضمن دروس شرح الأصول الثلاثة فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك الهدى والتقى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونبدأ على بركة الله بقول المؤلف رحمه الله يقول رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون نشرح هذا الكلام ثم ونعلق عليه ثم ننتقل للذي يليه يقول اعلم أرشدك الله لطاعته وهذا من المؤلف رحمه الله دعاء للطالب ودعاء للقارئ كما مر معنا في أول الدروس اعلم أرشدك الله أي وفقك الله تبارك وتعالى لما ينفعك في الدنيا والآخرة أرشدك الله الرشد الاستقامة على طريق الحق أرشدك الله لطاعته وهذه من أعظم النعم إن من أعظم التوفيق أن يوفق الإنسان لطاعة الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وخضوع وقنوت وطلب علم نعم الطاعة هي فعل الأمر وترك النهي فحينما يوفق الإنسان يوفقه الله عز وجل لفعل الطاعات وترك المنكرات إنها نعمة عظيمة وأذكر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه والله إني لأحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهو حديث عظيم يبين أن التوفيق للعبادة والتوفيق للطاعة يعني أمر عظيم وأن الإنسان ينبغي أن يدعو الله أن يثبته وأن يعينه على الطاعة وعلى ذكره تبارك وتعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن الحنيفية هي الحنيف هو المائل الحنيف هو المائل مشتق من الحنف وهو الميل فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد فالحنيف المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وكل من كان على دين إبراهيم كما قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إذن ملة إبراهيم هي الحنيفية سيأتي بيانها وهي أن تعبد الله مخلصا لكن أقول إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفا كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين وكما عودناكم نذكر لكم بعض الفوائد العظيمة من كلام أهل العلم إن الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم هنا بالحنيف المائل عن الشرك المستقيم على التوحيد وفي الواقع إن الله تبارك وتعالى وصف إبراهيم بالقرآن بصفات كثيرة سأذكرها حتى نعرف هذه الصفات ونتقيد بها فمن الصفات التي وصف الله عز وجل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أمة كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة طبعا نأخذ الصفة والدليل والمعنى إن إبراهيم كان أمة ومعنى أمة أي الرجل الجامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس وهذا هو المقصود في حق إبراهيم فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام بأعمال تقوم بها أمة من الدعوة إلى التوحيد ومن الصبر على التوحيد ومن نبذ الشرك والفساد كما هو معلوم الصفة الثانية أنه قانت كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع. وهكذا يجب أن يكون الداعية، الداعية لله عز وجل حتى يثبته ويوفقه الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يكون قانتا لله عز وجل ملازما لطاعته سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة حنيفا، كما الآية التي سبقت قبل قليل، والحنيف هو المائل عن الشرك. رابعا شاكر، كما قال تعالى شاكرا لأنعمه. الصفة الخامسة الحلم، كما قال تعالى إن إبراهيم لحليم. والحليم أو الحلم هو ضبط النفس والطبع عند الهيجان، عن الهيجان عند الاستثارة. الصفة السادسة أواه، إن إبراهيم لحليم أواه. والأواه هو الخاشع بالدعاء والمتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ومن صفات إبراهيم التي في القرآن رعايته لأهله، فإنه بدأ بالدعوة، بدأ بمن؟ بأقرب الناس إليه، بدأ بوالده: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. من صفاته الشجاعة، كما قال تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ومن أعظم صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام التحقيق الكامل لعقيدة الولاء والبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، أعلنها مدوية أعلنها بقوة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم، ولذلك من أعظم صفات إبراهيم أنه طبق عقيدة الولاء والبراء، فينبغي على المسلم أن يحرص وأن يقتدي بصفات إبراهيم. وهنا سؤال: حينما، وهي قاعدة في التفسير، إذا أثنى الله عز وجل على شخص في القرآن، فما هو الهدف وما هو المقصود؟ الهدف لأمرين اثنين: أولا ثناء على هذا الشخص ونثني نحن عليه كما أثنى الله، وثانيا الاقتداء به، الاقتداء به. نعم، ما هي ملة إبراهيم؟ قال المصنف: أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، أن تعبد الله مخلصا، فتعبد الله عز وجل عبادة خالصة لله عز وجل، لا تشرك معه صنما ولا تشرك معه شيئا صغيرا ولا كبيرا كما سيذكر المؤلف. إن الإخلاص هو أن يقصد الإنسان بعمله رضا الله تبارك وتعالى، لا أمر أو أي أمر من أمور الدنيا. إذن ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. نعم، فما قرره المؤلف هي ملة إبراهيم، وهي دعوة الأنبياء كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وسأقف وقفات عند هذه الآية لأنها عظيمة جليلة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، هذه الآية أحسن تفسير للا إله إلا الله، أحسن تفسير للا إله إلا الله هذه الآية. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا تبرأ من المعبودات الباطلة: إنني براء مما تعبدون. ثم أثبت العبودية للذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هي معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله عز وجل. وفي قوله، وهذه فائدة ذكرها بعض العلماء، وفي قوله إلا الذي فطرني، قال بعض العلماء إنما قال إلا الذي فطرني كأنه يبين الحكمة، كأنه قال لهم: أنا أعبد الله وأنا أخضع لله وأتذلل لله لحكمة. ما هي الحكمة؟ أنه فطرني، أوجدني، خلقني من العدم، لا أخلق المخلوق ولا أعبد، عفوا، لا أعبد المخلوق، فآلهتكم لا تخلق وآلهتكم لا تنفع وآلهتكم لا تضر، فأنا أعبد من فطرني، أعبد الذي خلقني، أعبد الذي رباني. نعم، ولذلك قال إلا الذي فطرني، كأنه يقول لهم إن الذي فطر الناس هو المستحق للعبادة، الذي خلق الناس هو المستحق للعبادة، الذي رب الناس بالنعم هو المستحق للعبادة. هذه فائدة، لماذا قال إلا الذي فطرني؟ نعم، فالعبادة لا تسمى عبادة ولا تنفع عند الله إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم، ولذلك أعظم ثمرات الإخلاص، وأرجو الانتباه والتسجيل، أعظم ثمرات الإخلاص أنه سبب للنجاة من الذنوب والسيئات. يقول الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء لأنه كان من المخلصين. فالإخلاص سبب للنجاة من الذنوب والسيئات، ولو وقع فيها يسر الله له توبة، ولو وقع فيها يسر الله له رجوعا، ولو وقع فيها يسر الله له إنابة وخضوعا ورجوعا إلى الله عز وجل لإخلاصه لله تبارك وتعالى. إن المخلص وإن وقع في الذنوب فإن الله ينقذه، فإن الله ينجيه. ولذلك الكفار وهم كفار مشركون لما أخلصوا بالدعاء في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. الله الله بالإخلاص، من أراد النجاة ومن أراد العزة ومن أراد أن يفوز في الدنيا والآخرة أن يعظم الله تبارك وتعالى، لا نعظم المخلوقين فإنهم من تراب لا يقدمون ولا يؤخرون. بل من أعظم ثمرات الإخلاص قال الله عن الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. الله أكبر، لا ينجو من الشيطان ومن مكائد الشيطان إلا من أخلص لله تبارك وتعالى. نعم، فالإنسان إذن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وللفائدة أذكر بعض القصص في الإخلاص. مثلا يقول الذهبي ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة، وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه وكل ذلك ليخفي عليهم العمل. وكان عبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. وكان العلي بن حسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال محمد بن إسحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. نعم، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أن عمرو بن قيس أقام 20 سنة صائما ما يعلم به أهله. وقال ابن الجوزي كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل عليه داخل غطاه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يقصد علمه على ألا ينسب إلي حرف منه. نعم، كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نعم، وكما قال ابن القيم العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إذن أن تعبد الله مخلصا لله عز وجل، أن تعبد الله مخلصا هي أول الواجبات كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إلى آخر الحديث. بل إن عبادة الله عز وجل واجبة من حين أن يبلغ إلى أن يموت كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين هنا هو الموت. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وبذلك أمر جميع الناس. وبذلك أي إخلاص العبادة، الضمير يعود على ماذا؟ على إخلاص العبادة لله. أمر جميع الناس أي جميع الخلق، الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لذلك للعبادة والإخلاص العبادة أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما في هذه الآية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حصر للحكمة التي من أجلها خلق الناس، كما مر معنا في الدرس الماضي أن الله لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا هملا، لأن ذلك ينافي حكمة الله عز وجل. نعم، والجن عالم غيبي سموا بذلك لاجتنانهم، معنى اجتنانهم أي استتارهم عن الأعين. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذا الأمر، وأنه أول الواجبات كما سيذكر المؤلف بعد قليل. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، إن أعظم الأوامر وأهم الواجبات أن يبدأ به الإنسان وأن يتعلمه وأن يدعو إليه هو التوحيد. والمراد بالتوحيد الذي يقصده المؤلف هو توحيد الألوهية الذي ظل فيه المشركون، الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم. لأن الجميع يعرف أن التوحيد انقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا أقر به جميع الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتب أخرى. وتوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعاله كالدعاء والنذر وغيرها. هذا هو الذي وقع فيه النزاع بين الأمم ورسلهم. فأعظم ما أمر الله به التوحيد، نعم، لأنه أول الواجبات، لأنه أول حق ينبغي على العبد أن يطبقه وأن يفعله لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى في الأنبياء في القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، لماذا إذن؟ لأن التوحيد هو الذي يبنى عليه الدين كله، وهو حق الله، وحق الله يبدأ به قبل كل شيء. ولأن المخلوق، لماذا مخلوق؟ مخلوق من أجل أن يحقق توحيد وعبادة الله عز وجل. الهدف من إيجاد هذا المخلوق أن يتعبد لله، وأن يكون مخلوقا عابدا ذليلا خاضعا لله تبارك وتعالى، الذي خلقه وأوجده من العمل، من العدم. إذن التوحيد هو أعظم الفضائل، هو أول الواجبات. ومن ذلك نعرف خطأ ممن يشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل، ونجده يكون أغلب يعني ما يقوله في توحيد الربوبية. بل سمعت شريطا لبعضهم في المسجد يقول للناس: من الرازق؟ من المحيي؟ وهم يقولون الله. من المميت؟ نقول: هذا توحيد الربوبية، هذا أقر به الكفار، هذا أقر به الكفار. نعم، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أكثر من يشتغل بالدعوة إنما يدعون لتوحيد الربوبية الذي أقر به جميع الناس وأقر به حتى الكفار. الداعي الناجح وصاحب التوحيد الذي يبدأ بتوحيد الألوهية الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم لتثبيت هذا التوحيد. فينبغي أن نهتم بهذه الدروس، أن نعرف ما أنواع التوحيد، وما الذي وقع فيه النزاع، وما الذي وقع فيه النساء الناس والعياذ بالله، ووقع فيه خلل بين الناس فندعو إليه. وهذا فضل العلم، حينما يعلم الإنسان ما هو التوحيد الذي ينبغي أن يدعى الناس إليه. فالتوحيد أكبر دعامة للطاعة، لأن الموحد لله عز وجل يعمل سرا وجهرا، والموحد والموحدين لهم الأمن والاهتداء، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا يعني لم يخلطوا بظلم، الظلم هنا المراد به الشرك، لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا والآخرة، مهتدون للسنة، مهتدون للكتاب والسنة، مهتدون للطريق الصحيح، يسلمون من البدع. والتوحيد يكفر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سؤال: ما معنى بقرابها؟ من يعرف ما معنى بقرابها؟ من يستطيع الإجابة يكتب ما معنى بقرابها. نعم نعم، بمثلها، بارك الله في الجميع. نعم، بملئها. لو أتيتني بملئها ذنوبا، لو أتيتني بقراب الأرض ملئها ذنوبا للقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفضل التوحيد أيضا من أسباب دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، إلى قال في آخر الحديث: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بل إن الله أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك الأصغر والأكبر: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين والذين هم بربهم لا يشركون. قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في قوله فائدة: وأعظم ما نهى عنه، نستفيد أن المنهيات كثير، فالله عز وجل أو الشريعة الإسلامية نهت عن أمور كثيرة، نهت عن الشرك و الزنا والربا والخمر والغيبة وقذف المحصنات وعقوق الوالدين وقتل النفس والسحر واللعن والرياء وغيرها كثير، والسب والشتم، هذه كلها منهيات، لكنها ليست بدرجة واحدة. انتبه انتبهوا، ليست بدرجة واحدة، بل أعظم المنهيات الشرك. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا. طيب، إذن وفي قوله وأعظم ما نهى عنه الشرك فائدة، وهي أن المنهيات كثير وأن المنهيات ليست بدرجة واحدة، بل بعضها أعظم من بعض. فأعظم المنهيات وأعظم ما نهى عنه أو نهت عنه الشريعة الإسلامية هو الشرك. نعم، ولذلك في حديث ابن مسعود: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، إلى آخر الحديث المعروف. فالشرك أعظم ذنب، لماذا؟ لأنه هضم للربوبية، لأنه تنقص للألوهية، لأنه سوء ظن برب العالمين. أقبح المعاصي، أكبر السيئات، أكبر الذنوب أن يشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى. سبحان الله، تسوي، لماذا هو أقبح الذنوب؟ لأنه تسوية المخلوق الناقص من كل الجوانب، الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. ولذلك رتب الله عليه أمورا كبيرة. أولا، من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بل حرام عليه الجنة، مخلد في النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك محبط لجميع الأعمال، لو عمل بالليل والنهار وعمل أعمال صالحة لكنه لم يؤمن بالله فعمله محبط باطل مردود عليه، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المشرك حلال الدم والمال كما قال، نعم، لأنه مشرك لا حرمة له، وهو أكبر الكبائر لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذن هو ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلما أدعو مخلوقا، أدعو قبرا، أدعو مسكينا ويعني أعبده، فإني سويت بين الخالق العظيم وهذا المخلوق الضعيف، فهو ظلم، أعظم الظلم. إن الشرك ظلم عظيم، أعظم الظلم الشرك، نسأل الله السلامة. فهو أعظم ما نهى عنه، والدليل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ما يكفي، ما يكفي، اعبدوا الله مع التخلي والتبرع من الشرك، هذا مع لا إله إلا الله. ولذلك نفهم خطأ من يقول فلان يقول لا إله إلا الله، الروافض يقول لا إله إلا الله، هذا مسكين، لأن لا إله إلا الله لها شروط. من يقول لا إله إلا الله ويسجد للأصنام، من يقول لا إله إلا الله ويدعو القبور ويدعو الأموات. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ننظر كلمة شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا. فإن الإنسان إذا كان همه الدنيا يشكون يكون عبد ماذا؟ عبدا للدنيا، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم. فمن كان متعلقا قلبه بالدنيا ويعشق الدنيا يحب من أجلها ويبغض، فمن كان متعلقا بالدنيا، فمن كان متعلقا بالدنيا، الصوت واضح، فمن كان متعلقا بالدنيا يحب الدنيا، يحب من أجلها ويبغض من أجلها ويعطي من أجلها ويمنع من أجلها، فهذا عبد للدنيا، عبد للدنيا، لأن الدنيا في الواقع هي مرحلة للآخرة يتزود فيها الإنسان من الأعمال الصالحات. قال المصنف رحمه الله، وطبعا كما قال في تعريف الشرك، هو دعوة غيره معه، وهذا تعريف توحيد، وهذا تعريف الشرك. تعريف الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال رحمه الله، فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك إلى آخره. يقول رحمه الله، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. طبعا المؤلف رحمه الله أتى بالمسألة على شكل ماذا؟ على شكل سؤال. نعم، على شكل سؤال، وهذا أسلوب تعليمي جميل، تعليم، هذا أسلوب يستخدمه المعلم أو المدرس، يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار، على طريقة السؤال. لماذا؟ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. نعم، وهذا أسلوب يفعله الإمام محمد رحمه الله في بعض كتبه حتى ينتبه المتعلم. ولذلك كما عودناكم بالفوائد، أذكر لكم بعض الأمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك أحيانا مع أصحابه. المثال الأول في حديث معاذ المشهور، ماذا قال له؟ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ جاء بطريقة سؤال. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. الله أكبر، جاء بالخبر ماذا أو بالعلم على وجهه سؤال، فحدثوني ما هي، يعني هناك شجرة كالمؤمن. فوقع الناس، طبعا تكملة الحديث، فوقع الناس في جذع الوادي. قال ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة. فالمقصود طرحه النبي، طرح النبي السؤال أو هذه الفائدة على شكل سؤال، وحتى يحرك الذهن ويحرك الجالسين. مثال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ إلى أن قال الصوم جنة. وأيضا حديث، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وأيضا أمثلة كثيرة، يعني مثلا حينما سمع الصحابة صوتا فقال تدرون ما هذا الصوت؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا. ومثل الحديث، أتدرون ما المفلس؟ إلى آخره. نعم، فالمؤلف هنا جاء بها على شكل سؤال، ولذلك قال ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه إلى آخره. هذه الأصول الثلاثة سميت أو سماها الأصول الثلاثة لأن الإنسان سيسأل عنها في قبره، وما أدراك ما القبر. نعم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الدنيا والآخرة. إن الإنسان سوف يسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاثة، ولذلك ينبغي على الإنسان يعلمها وأن يتعلمها مع الدليل، أن يعرفها مع الدليل، فإن ذلك إن شاء الله من أسباب الثبات. قد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال ها ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ها ها لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. إذن هذه هي الأصول الثلاثة التي سوف يسأل عنها الإنسان في قبره. وهنا من هنا بدأ المؤلف بالمقصود وما مضى كأنه تمهيد المسائل الأربع ثم المسائل الثلاث هذه كأنها تمهيد لما سيذكره الآن وبعد ذلك. فالأصول الثلاثة بدأت من الآن وما مضى كأنه تمهيد والله أعلم. نعم. ولذلك قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يستحب للمسلم أن يدعو الله عز وجل بالثبات في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر هذا يقال في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع وذكر منها من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة ومن جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال بعض العلماء فتنة الممات هي سؤال الملكين ما ربك ما دينك ما نبيك. نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تفتنون في قبوركم. والفتنة غير العذاب، الفتنة السؤال، المراد بالفتنة سؤال الملكين. بدأ المؤلف رحمه الله بالأصل الأول وهو معرفة الله. بدأ رحمه الله فقال فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نشرح هذا المقطع. فإذا قيل لك من ربك أي من الذي خلقك ورزقك وأوجدك، من معبودك الذي ليس لك معبود سواه الذي تتذلل له الذي تخضع له. فقل نعم، يقول الإنسان يتعود ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين أي ربي الله. والتربية كما هو معلوم معناها في اللغة هي الرعاية، أن يرعى الإنسان شخصا. فالله عز وجل هو الذي رباني ورعاني وأمدني بالنعم كما أنه رب جميع الناس، رباهم حتى الكفار أعطاهم النعم ورزقهم ما يقومون به في الدنيا. نعم. ولذلك قال الله تعالى الحمد لله ماذا؟ رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، رزقهم وهداهم في الدنيا لما فيه مصالحهم، وتربية خاصة لأوليائه المؤمنين يربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويدفع عنهم الصوارف والعوائق، فهذه هي التربية. فرب العالمين المربي جميع العالمين، والعالم كل ما سوى الله يسمى عالم. ولماذا سموا عالم؟ سموا عالم لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. عالم بفتح اللام، بفتح اللام، عالم. سموا عالم لأنهم علم ودليل وبرهان على خالقهم سبحانه وتعالى. نعم. فكل العالم مربوب، كل العالم مربوب، كل ما سوى الله مربوب. والله عز وجل هو الرب، هو الخالق والرازق، فهو المستحق للعبادة. فليس لي معبود سواه، ليس لي معبود أتذلل وأخضع محبة وتعظيما أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سواه سبحانه وتعالى، لأنه رباني. فيه حكمة، في بيان الحكمة، الحمد لله رب العالمين. إذن هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق أن يخضع له وأن يتعبد له وأن يطاع فيما أمر وأن يترك ما نهى عنه. قال المصنف فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ثم ذكر المصنف الأدلة على ذلك. نرجو الانتباه، يعني إذا قال لنا قائل بما استدللت على معرفة الله تبارك وتعالى، على معرفة خالقك الذي خلقك ورزقك وأوجدك، هناك آيات في الكون تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق وهو المعبود، أوجدها في الكون ليعتبر من يعتبر، ليتعظ من يتعظ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. نعم، فقل بآياته ومخلوقاته، آياته ومخلوقاته. الآيات تنقسم إلى قسمين، نرجو الانتباه، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية كالشمس والقمر والليل والنهار، وشرعية التي هي ماذا؟ الوحي المنزل القرآن. نعم، والآية لماذا سميت آية؟ الآية معناها علامة، يعني مثلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بآية، لماذا سميت آية؟ كل آية في القرآن فهي آية، يعني علامة، فلماذا سميت آية؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فكل آية في القرآن فهي علامة، يقول: لأنها علامة على منزلها لما فيها من الإعجاز والتحدي. نعم، فطه مثلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، آية عجيبة، آية علامة على ماذا؟ على الذي أنزلها وهو الله سبحانه وتعالى، تحدي وإعجاز، ما يستطيعون يأتون بآية، فلذلك سميت آية وعلامة. كذلك آيات كونية كالشمس والقمر، آيات لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل ما فعل الله أبدا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا إله إبراهيم، إله إبراهيم يبصر ويسمع، إبراهيم يقول لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إذا إله إبراهيم يسمع ويبصر ويغني. نعم، فعرفنا الله عز وجل بآياته ومخلوقاته التي أنزلها وجعلها في الكون تدل عليه سبحانه وتعالى. نعم، فمثلا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات عظيمة عظيمة تدل على الله تبارك وتعالى. فمثلا الليل والنهار كما قال تعالى في الآية: ومن آياته التي تدل على عظمته وعلى أنه مستحق العبادة الليل والنهار. سبحان الله، الليل والنهار هذا من أعظم الآيات، لكن الناس يعني الشيء دائما تعودوا عليه ما يستشعرونه ولا يتحسسون فيه، وإلا الليل والنهار من أعظم الأدلة ومن أعظم الآيات التي تدل على أن هذا الكون له خالق، وأن هذا الخالق هو المستحق أن يعبد فقط لا يعبد غيره. الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، قال تعالى: واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول، وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار. ما وجه كونهما آيات؟ تعاقبهما، فهذا يذهب وهذا يأتي بعده بانتظام كامل وتناسق بديع عجيب. ألا تدل على السميع البصير؟ قولوا بلى. بلى، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى، التناسق العجيب والنظام البديع الذي لا يختل ولا لحظة، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى. اختلافهما بالطول والقصر، هذا يطول شيئا ويأخذ من هذا وهذا يأخذ فيها، سبحان الله، فأين أصحاب العقول وأين أصحاب الألباب ليروا هذه الآيات التي تدل على الله سبحانه وتعالى. قال: والشمس والقمر، أي من آيات الله عز وجل العظيمة الشمس والقمر. هذه الشمس العظيمة نورها إشراقها، والقمر ضياؤه وتقدير منازله، كونهما يجريان هذا الجريان المتقن دليل على أنه من أعظم الآيات. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كل هذا يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. الأصنام والقبور والآلهة الأخرى هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ كلا. نعم. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن. أيضا من الأدلة ومن الآيات والمخلوقات التي نتعرف بها إلى الله عز وجل السماوات والأرض. إن من أعظم آيات الله عز وجل المشاهدة بالأبصار هذه السماء وهذه الأرض. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. سبحان الله، فراش يفترشه الناس يمشون عليه، والسماء بناء. وقال تعالى والسماء ذات الحبك ذات الجمال والقوة. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أفلا ينظرون؟ هل فيها فروج؟ هل فيها شقوق؟ هل فيها خلل؟ أبدا. لماذا لا ينظرون ولا يتأملون؟ نعم. فالسماوات السبع في سعتها وارتفاعها ولطافتها وكواكبها السيارة ودورانها شيء عجيب، والأراضون السبع في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وهوائها وما فيها وسعة أرجائها وما فيها من أصناف المخلوقات، الحيوانات والنباتات كلها تدل على وحدانية الباري سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالخلق والتدبير. نعم. وفي قوله الأراضون السبع هذا فيه دليل على أن الأراضين عددها سبع. وسؤال، من يجيب؟ هل ورد في القرآن تصريحا أن الأراضين سبع؟ نريد إجابة. هل ورد في القرآن نصا صريحا أن الأراضين سبع؟ نعم أو لا؟ جواب نعم أو لا. هل ورد نصا صريحا صريحا أن الأراضين سبع؟ لا. نعم، من أجاب بلا فهو صحيح. نعم، لا، لم يرد نصا صريحا في أن الأراضين سبع، إنما في السنة فقط، وإنما ورد في القرآن تلميحا. ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يعني في العدد، هذا تلميحا في العدد. أما السنة ورد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر طوقه، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأراضون السبع، فالأراضون عددها سبع. ذكر الآية وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي مذللات جارية في مجاريها بتسخير الله، ألا له الخلق والأمر. فالخلق لله عز وجل، هو اللي متفرد بالخلق، وكذلك الأمر، أمر الله عز وجل يصدر لجميع الناس فيطيعونه. ثم قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الرب هو المعبود. وسيذكر المصنف دليل نقلي ودليل عقلي على أن الرب هو المعبود. ما هو الدليل النقلي؟ الآية، ذكرها الآية يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس. إذن المؤلف ما يريد الآن، يريد يقول الرب هو المعبود. طيب ماذا؟ أعطانا دليلين، دليل من العقل ودليل من النقل. النقل الآية الأولى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ألا يستحق العبادة؟ خلقنا. والذين من قبلكم، خلق الأمم قبلنا. الذي جعلكم الأرض فراشا ممهدة نمشي عليها، والسماء بناء كما قال السماء جعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء. ما معنى السماء هنا؟ يعني العلو، وأنزل من العلو ماء يعني السحاب، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أن الذي خلقكم وخلق من قبلكم وأعطاكم هذه النعم هو الله تبارك وتعالى، فلماذا تجعل له أندادا؟ إن الذي خلق وأعطى وأنعم هو الذي يستحق العبادة. أما الدليل العقلي فإن من معاني كلمة رب المعبود، والمعبود هو الإله، والإله هو المتصف بجميع الصفات الكاملة والقدرات الباهرة حتى لا يعجزه شيء ولا يلحقه عيب أو نقص، وهذه المرتبة لا ينالها مخلوق على الإطلاق، لأن كل مخلوق مهما عظمت منزلته فهو عاجز وناقص لا محالة. فلزم أنه لا إله إلا الله كما لزم أنه لا معبود سوى الله كما لزم أنه لا رب سوى الله. إذن كما قال ابن كثير صاحب التفسير في تفسيره يقول رحمه الله في تفسيره الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم الذي أعطى هذه الأشياء وخلق وأعطى النعم وأنزل الماء وجعل السماء سقفا محفوظا وجعل الأرض فراشا هو المستحق للعبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله